يقول الحق تبارك وتعالى مبينا شؤم المخالفة، ما يكون مستواه شؤم العصيان ولو كان على مستوى السخافة، قد يفوت أشياء كثيرة من الكمال. نعم، قد يكون بقدر الله سببا للتكميل والتدارك، من أسرار الله في قدره في كل شيء، حتى في الابتلاء الذي صورته الشر ومنتهى الخير بهذا العجب. قال تعالى فأزلهما، وهذه الفاء الموجنة بالعطف السريع لا توحي بأن ما نقل من أن مكث آدم في الجنة كان من العصر إلى الفجر أو من صبيحته يوم إلى نهايته، ولا ندري الأيام الإلهية هناك كم يكون مداها، وإنما يدل على أنه حين يجيء الفقد يطرح الوجد مهما طال زمنه فإنه يبدو ضئيلا. على أحد يقول الله تعالى فرأيت متناهم سنين ثم جاءهم كانوا ما أغنى عنهم، يتلاشى في حسي من فوجي أو بوغت بالمؤاخذة الزمن المجيد في النعمة يطوى في لحظة المؤاخذة. نعوذ بالله من أخذ الله جل في علاه. اللهم ارحم ضعفنا ويسر أمرنا ودنا بنورك إليك. فأزلهما، قال اشتم. معنى ليس الفاء هنا فقط يعني لجعل المهلة هنا غير متصورة، ولكن غير مقدرة بالمعنى الاعتباري، معنى وقت يكون الزمن ممتدا. وهذا الذي يكون داعية لنسيان ذاكر، عهدنا إلى آدم قالوا فنسي، لابد أن يكون زمن البقاء فيه كان طويلا، لدرجة أن آدم أخذ يلتفت لماذا هذه الشجرة، فجاءت الوسوسة ومكن لها بالضعف الذي في آدم. وقلت لكم كيف سيكتشف آدم نفسه ويكتشف الزوجة التي منه وعلى مقاسه وأخته في التكليف، وإنما اقتصر عليه هنا لأنه الأصل، والقصة تقصد هنا إلى وحدة الإنسانية ووحدة الدين تبارك الإلهي. ودمت هذه مقاصد فلا معنى للثنائية في أصل الفطرة. لذلك لاحظوا هنا كيف طوي ذكر الأنثى في موارد ووسع عنه في موارد، تكون أنت لأنك أنت المقصود وزوجك تبع، وفي الإعلان عنها بلفظ الزوج يدل على المماثلة والاقتران، فتلاشى ما يمكن تصوره من أنها دونية الاعتبار أبدا، بدليل فأكل ولا تقربا اسكن أنت وزوجك فيه اسكن معا لا فيه تقدير، وإنما لبانت أن آدم الأصل في الوجود هو المراد، هذه الوحدة مطلوبة. قل آدم النبي وهذه الذرية هؤلاء الفروع منه ذكرانهم وإناثهم فالأصل واحد، هذا التصور لابد من إقراره، ومن مقاصد الكتاب إقرار هذه الوحدة الإنسانية. ومع فإما يأتينكم مني هدى، وحدة الدين وحدة مصدر التلقي في الذي استلمنا منه وجودنا والله الواحد، والذي نستمن منه هدايتنا هو الله الواحد. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فأزلهما فأخرجهما، هذا الإسناد في الإجلال والإخراج إليه فيه شبه تبرئة لآدم، لأن مقام تكريم، هو الذي تولى غوايتهما، هو الذي تولى إضلالهما، لأن مقام تكريم. في مقام آخر فيه تحسيس بالإجابة، ولكن تانا أيضا ليس فيه إعفاء مطلق، وإنما ليس فيه نوع ما يسمى بالتورك عليه. ما فيه تورك، لا يليق بمقام التنويه. فأزلهما فأخرجهما، وفي إطارة حمية الدرية على هذا الحاسد المنتقم، لا لشيء، لا الله ما يشاء. هذا لون من وين تخصيص، رغم انفكاك الجهة. أنت سواء كان ملكا أو كان مع الملائكة هذا مكرم في مقامه، فكيف نفشت عليه في مقامه هو؟ وقلنا شر الحسد أن يتحرك صاحبه من أجل إزالة نعمة محسوسه بأي إن كان، وإن لم تصل إليه. هو لم يدخل جنة محل آدم، ولكن هو يريد أن يحرمه فقط. أقصى ما يكون من نقمة الحاسد، نعوذ بالله. يريد أن يراه وقد فقد هذا الاعتبار وسقط من هذا المكان وأهمس وأجل. أزلهما، أوقعهما في الزلة، أو أزالهما على قراءة حمزة. وأزال في أزل فوز طيبة، فحمزة فوز، كانت العبارة فيها فوز. أزالهما نحاهما ليرجع إن شاء الله من الباب الآخر بعد أن عرف قيمة هذا الجوار وعظمته يعود إليه. فأزلهما بإغرائه، وقد فشعنا الإغراء في آيات التي تقول فشككهما في النهي، لا تقرب هذه الشجرة فتظلم أنفسكم. بأي اعتبار؟ هذا اللون من ألوان التهليل المحتمل، قد يدخل الشيطان من الإجمال يريك وجوها قد تبدو هي محامل هذا المحتمل فيوقعك فيها. ما نهاكما إلا أن تكونا ملكين أو تخلدا. وذكر ابن العلم بالتفسير نقلا عن أهل الكتاب بأن هذه الشجرة سواء قلنا بأنها كانت كرمة أم كانت تينة أم كانت سنبلة وقل زمور كانت غيرها، بأنها كان يؤخذ من يحنك بها الملائك. ملائك حين يخلقهم الله كما يشاء يحنك بها الملائك، يحنك الطفل الصغير معناه لأجل الخلود. فكان هو أكثر في جينين هذا اللون من ألوان التحنيك هو سر الخلود، كأن الذي يخلد ليس هو الله وإنما الخاصيات. هذا الألوان من التعليل المادي الذي يكون أصلا في فتنة الإنسان ويبحث عن العلل في المناهي والأوامر، يحترج في مقام تعليل النواهي وتعليل الأوامر. والحضر يكتشف الإرادة، إنما يكتشف إرادتك حين يقال لا تفعل، أنت في مقام دواعي الفعل، أو يقال فعل وأنت في مقام ألا تفعل، ممكن ألا تفعل، يملك أن تخالف في مقام الأمر بالترك وفي مقام النهي بالفعل. وفي مقام النهي أشد، قال العلم أول خطوة في التقوى اتقاء المحارم قبل فعل المكارم الوصول. إذا كان عبارة التقوى تدين بالاتقاء الحذر، احترس أولا. وقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، قال العلم وأول الفرض ترك المحارم، ترك عليه في مقام الترك أولا، هو التقوى في جانب الترك. لا تقرب بدل لا تأكله، ولا تقرب هذه الشجرة، مش لا تقرب ثمراتها، أنا نطلب مش ورقها، ولكن إمعانا في التحري والتحوط. وهذا شأن في التوقي، لذا هنا لابد أن يستعين على ترك المحارم بترك الشبهات، وعلى ترك ما قد يلتبس بالباصيل من أجل خشية الوقوع فيه، لأن للمحارم حمى، والرائحة والحمى يشكون يقع فيه. إذا قال العلم كان أهل التزكية يحبون أن يكون بين الحلال والحرام فضلة يتركها أهل الورع، لذلك يتوسعون في المباح خشية الوقوع فيما لا ينبغي. الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. فشأنهم إذن توقف من ترك شبهات قصة برا الجارية، معناها الشبهات أنها تشتبه بالحرام من وجه وبالحلال من وجه، ولا يمكن أن تحسم فيها إلا إذا كنت من الكمال في المعرفة. فإذن شأنك حين يلتبس عليك الأمر أن تتوقع. إذن هو البس عليه دخله من جهة الحرص على البقاء، ولبس عليه في علة النهي، ثم زاد فادعى النصحة وهو الخادع والكذوب، فكان أن كان حريا بأن يقال فيه أزلهما. والله العليم به قال وقع زلقة، شوف يعني استرسال الرجل من غير قصد، تتمشي وانت ظان ان قدميك مستقرتان على الارض ثابتتان، فاذا بك تفاجا بهذا اللون ولا الاسترسال، هذا هو الزله. جعل قدماهما يزل، الاصل الزلل في القدم، ثم انتقل الى القلم والفكر اجازا. قال فتكون فتصير، هذا من كلمة كان يقول لكم كثير مما يدفعون بأن كان لا تكون، فهذا منها فتكون أي فتصير من الظالم. وفي إشعار أن مكنان في الظلم بسبب هذا اللون من الوان ارتكاب النهي بعد كل هذه الألوان من الاحتياط، توسع في المباح ثم تلطف في النهي غاية لا تقرب عينها مشي ثمرتها، ثم لا تقرب مشي لا تأكل، ثم ترتيب تسمية العشيان ظلما قبيحا وتشنيعا وتضيعا حتى تكون بعيدا من تعاصي هذه المناهي. ولله ذر ابن عربي حين قال في قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والنصاب رجس، قال هذا فيه نص على أن الخمرة نجست العين عند من نجسها من أهل العلم. قال والحكمة في ذلك هو التنفير من تعاصيها، كما أن يقول مادتها عنب والعنب طاهر، قال القلوب بنجاسة عينها منفر من قربها من قربانها من قربها، قال فيتناسب مع مقصد النهي عن التعاصي. فأزلهم الشيطان بسبب الأكل أكلا فسقط، ثم قال فأخرجهما أي كان سببا متسببا ترتب على هذا الإزلال إخراج إخراجهما مما كان فيه. وهذا الإبهام إعظامي في المقام، فأنا لا تسأل عما كان فيه من النهي، إبهام الدال على ما كان فيه من النهي. فغشيهم اليم ما غشيهم، إذا غشى الشدرة ما، فأخرجهما مما فيها تعميم وفيها إبهام وتعظيم لهذا الذي كان عليه وكان فيه. ثم يقول تعالى وقلنا اهبطوا، ولم يقل فقلنا، لأن هذا العباس هو في الحقيقة مقدر سلفا. يقول تعالى إني جاهل في الأرض، ففصل الهبوط أو الإذن أمر بإهباصهما آدم وحواء ومعهم إبليس، وإن كان قول هنا بأنه سبق إخراجه وإهباطه قبلا لأنه سبقت خطيئته وإصراره. فيكون قلنا اهبطوا، هذا الجمع هنا موافق للتنفي قلنا اهبطا، فيكون المخاطب هنا آدم وزوجه، وإنما خطب هنا بالجمع ما الاستحضار أن خطابهما يشمل المستتبع من ذريتهما على القول بخطاب الغائب في مقامه في مقام الإلزام، لأن خطاب الأصل خطاب للفرح. وإما أن يكون حملا على ما يسمى بالجمع لغة، وهو المثنى جمع في اللغة، لأن في ضم واحد اللي واحد والجمع ضم، وعليه يحمل كثير من موارد التثنية أو الجمع في مقام المثنى. فقد صغت قلوبكما، مع أنهما قلباهما بجليل السبب، حفظه عائشة رضي الله عنها قلوبكما. أيضا اهبطا، هذا العنوان اهبطا استدل به على أن الجنة كانت في السماء، وهذا فيه تأكيد لما جاء ليش لم يكن كانت جنة الخلد. وفي الهبوط سقوط رتبة، تدنية مقام، ففيه تحسيس به بأن هذه الأشياء ولو كانت سابقة في مقادير الله فإنها مقترنة بهذا اللون من ألوان الكسب البشري. قلنا اهبطوا بنفس ما قلنا اسكنا، قلنا اهبطوا، قلنا اهبطوا منها، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات تفصل تلقى المشاهد. ثم قال تعالى وقلنا اهبطوا، فهذا المتشابه اللفظي الذي حمل في بعضهم على التكرار، وللتكرار أسرار في الكتاب تخرجه عن أن يكون حشوا أو أن يكون تكرارا محضا، أي تكرارا محضا من غير بيان وجه لأدل من ألوان التكرير. والوجه فيه إن شاء الله بيان أن الهبط الأول مختلف عن الثاني، إما في المحل، وهذا عليه بعض المفسرين قال الأهبطاء يعني من الجنة إلى سماء الدنيا، وثاني هبطوا منها جميعا سماء الدنيا إلى الأرض، فيكون اختلاف محل. وإما أن يكون اختلاف لأجل البيان، بيان الحال للمحل، الحال بيان العداوة، أي بيان أحوال هؤلاء المؤمر بإحباطهم ولو كانت حال مقدرة، في تذكير بأحوال قد تكون عوائق ومقدرات في حال مباشرة الإشراف في مقام الاستقلال. وثانيا ذكر الهبوط الثاني، فإما يأتينكم، هبوط لبيان المخلص من الأحوال الآنفة، هبطوا بعضكم لبعض عدو، سواء قلنا دي جملة حالية أو استنافية خصوصا على الوقف الهبطي وهو مقولة في الإعراب للمهربين، قلنا هبطوا بعضكم يقفون بناء على التوجيه بأنها استنافية. ولماذا هذا اللون من ألوان التوجيه؟ وإن كان تاليا فرارا من ما قاله النحاة من أن جملة الحال الإسمية لابد أن يكون الرابط فيها الواو زيادة على الضمير. قلنا بأن هذا ليس مضطردا ولا أغلبيا، فمن عجم الواو في مع الجملة الحالية. قال الله تبارك وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فليس ووجوههم مسودة في جملة حالية وليس فيها رابط الواو، بل اكتفى فيها برابط الحال، لأنه عندنا جملة الحالية وهي من الجمل السبع أو الثمان ذات المحل ومحلها النصب، يكون الرابط فيها مع بصاحبها الذي يربط جملة الحال بصاحبها هو إما الضمير وإما الواو أو هما معا، ولا يشترط الجمع بينهما حين تكون جملة الإسمية على الصحيح كما هو الذي قلنا لكم وهو في فصح الكتاب بالمتفق. ولو وقفنا هنا فإننا نكون على الوقف الأبصي قائلين بأن هذه الجملة استنافية ووجوه قال به المعربون، مما يدل على أن وقف الأبصي لها وجوها، أنه يدل على أن الرجل كان له قدم راسخة في علم الإعراب وعلم التفسير. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، مع أن الجملتان حاليتان في التوجيه الأول، ومعنى كونهما حاليتان لأن الحال دائما تكون مقترنة. أنا حين تقول أكلت طعام ساخنا، هذا الحال تاع ساخنا يعني أكلته في مقترنا بسخونته، يعني تدل على الاقتران، وهذا الأصل بالحال. أنا أنه هبطوا وأنتم متعاجين، اهبطوا متعادين وغير خالدين رغم التمتع، لكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين. وهذا اللون الذي قلنا بالاقتر، لكن هذا لا يمكن، فلا بد من جعل الحال مقدرة بمعنى أنه سيكون ذلك منكم. هذا عندي قوله تبارك وتعالى محلق آمنين يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا مصاحبة حال مصاحبة. محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني فيما سيأتي، فتكون هذه حال مقدرة يعني في ختام العمرة تحللا، لتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله كيف آمنين، هذا في حال دخولكم صحابة الوجه المصحب والاقتران، محلقين رؤوسكم ومقصرين فيما سيأتي، هنا بطو متعاد أي سيكون ذلك. ومعنى هذا سيكون ذلك إذا قلنا بين الخطاب لآدم وزوجه، سيكون منكما ذرية تكونها من شأنها التعادي. وإن جعلنا الخطاب لآدم وحواء ومعهم إبليس، سيكون بعضكم بعض عدو، يعني بني آدم أعداء للشيطان، هذا الأصل، والشيطان عدو لهؤلاء، والعداوة هنا على بابها من تظالم وإرادة الغواية والول من صرفها للحق. وإن كانت محمولة على الأصل الأول، فمعناها أن هذه الألفة التي كانت اضطر في هذا الحال الذي انتهيتما إليه بعد الإخراج، سكن أنت كي ليكن زوجك سكن لك كما تكون أنت سكن لها، تسكنوا إليها، سيحصل لون من ألوان الانزعاج بعد الإخراج، شؤم المعصية. إشارة إلى هنا، احفظوا الدرس، ليس فيه قراءة شخصية لقصة آدم، ما فيها قراءة لعوامل الضعف ودواعي القصور ونواف مزالق الانحدار بين يدي الصراط الله المستقيم. نقرأه في قصة آدم، قصة النفس البشرية، قواها، ملكاتها، خصائصها، ألوان الضعف التي قد يدخل من الخلل فيحصل الذي حصل. اهبطا واعلما أن من شأن ذريتكما التعادي بينهم. ولم يمكن نحمل التعادي على أقصى ما يمكن ابتداء، على أبسط صور التعادي. تعرفون العدو أو العداوة الأصل فيها تباعد، قل أنت بعدوة وهو بعدوة، أنت في شق وهو في شق، هذا نوع من بعد، وله صور، يبدأ البعد على قاب قوسين وهو صور للقرب، ويبدأ البعد الذي يصير بعدا تبايونيا، ويكون العداوة بمعنى عدم التلاؤم والانسجام. وأبسط صور العداوة في عالم الإنسان والمجتمع البشري، ومنه في اللغة يكون مكان عدواء، هكذا فعلاء، عدواء أي غير متناسب الأجزاء. وأنا عندي هذا الملحظ دقيق في اللغة لبيان أن التآلف في عالم البشر، كمان الإنسان يأنس بجنسه وعنده استعداد للتآنس، فيه دواعي التشاكس، هو دي العدوائية مش العدائية، العدوائية يعني عدم التلاؤم، هذا عدم التلاؤم الذي قد ينفخ فيه الشيطان ويدخل منه بوسوسته ليجعله فعلا ينتهي إلى قتال الإخوة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، امتحان بعضنا ببعض، ويدخل أيضا من صور الابتلاء بعضنا ببعض، إن من زواجكم وأولادكم عدو لكم، إذا أحيانا قد تلائمه زوجه وقد لا تلائمه لسبب ما، فليجعل هذا سببا في القصيحة وإنهاء العلاقة. ولدك قد يلائمك حين وقد يختلف معك، فلا يمكن أن نجعل هذا اللون من الوان عدم التلاؤم ذريعة لفصم الوثاق أو الميثاق. التذكير بهذه الحقيقة في عالم النفس وعلى أبواب استلام مهمة الإشراف في مقام الاستقلال، اهتمام بمسائل نفسية في عالم إقامة الخلافة، لأن خلافة هي منا على بعضنا، وخلافة منا على الوجود كله بقطاعاته حرطا ونسلا، ذوات وأدوات، لأن الخلافة كالاستئمان، استأمنتك، استودعتك أمورا، جعلتك مشرفا، سواء كان استخلاف بعضنا على بعض، استخلاف بعضنا على هذا الوجود الاستخلافي بكل قصاصه. إذن في مع إعلان الإهباص لتأدية المهمة وبدء الدور، تذكرون بهذه الخاصية شأنا من شأنكم أن تختلفوا، فيكونوا حالة مقدرة، من شأنكم أن تختلفوا، انتبهوا. واختلاف قد يصل إلى حد العدائية. ثم انتبهوا لزمن وجودكم في الأرض، فهو محدود من جهتين، من جهة متعته إلى حين وزمنه إلى حين. وكلمة حين تدين بالقرب، حان حينه، وإن كانت تدل على الزمن الممتد أحيانا، ولكن تدل في أصل دلالة اللغة على القرب. حان يعني قرب، وإن كان حين من الدهر تدل عليه، لكن حان في أصلها تدل على الزمن القريب. فإذا القرينة تعين أحيانا الدلالة المحتملة. حين قد يكون زمن الفرد، قد يكون زمن الأمة، قد يكون زمن الوجود إلى حين انتهاء المهمة كلا، وهي مهمة استخلاف النوعية البشري. استقراركم مؤقت، متعتكم مؤقتة، وفي أنفسكم داعية الاختلاف. أنا عندي والله أعلم أن هذا التذكير بطبيعة الحال وطبيعة المحال الذي هو مكان الاستخلاف وحال المستخلف على بدء تسليم المهمة غاية في الأهمية. تحالك كيت وكيت، انتبه، إياك أن تنسى هذه الدواعي من الاختلاف. مش هذا فيه كما يقول البعض هذا أمر بالتعاج، هبطوا متعاجين، هذا قيد في الأمر فينسحب عليه وصف الأمر. أنا غلط في فهم القيود، فرق بين ما يسمى بالنسبة التقييدية وبين النسبة الإسنادية. خصوصا إلى شنان المرامي تحت وقف لبسي، هبطوا. ثم يجي الإخبار هنا المستأنف، بعضكم لبعض عدو لكم، ففي إخبار بهذه الحال وبطبيعة المحال لكي تنتبه حتى لا تهدر طاقتك في الخلاف، ولا تهدر المتاح لك زمانا ومكانا فيما لا يتناسب مع مهمة الاستخلاف. يقول لك شو تكلفت بهذه المهمة، إياك أن تجعل مهمتك في هذا اللون بلوان الشرع، شيء مستنزف. كنت بيفتح عينك على المشاكسة حين تأخذ من تحتاج، كيف تستنزف كل شيء في حوالي الدولية وحوالي الفردية على سواء. كأنه معناه الانتباه إلى هذا التعادي فإنه مستنزف. ثانيا الإمكانات المتاحة إلى أجل، والزمن المتاح هو أيضا إلى أجل، فكيف تضيع هذا المتاح؟ إذا الاهتمام بالحال، حال النفس، نفس المستخلف ونزوعها إلى التعالي احتراسا من أن تخرج إلى ما يكون سببا لإهدار الطاقة وإهدار الإمكانات في الزمان وفي المكان. ولذلك قال العلمي ومتاع المتاع يطلق، يقول متى هذه الشمس إذا ارتفع ضوءها في وقت الدفء، ثم إما حرت وإما بردت، ففيها المتاع يدل بحقارة. حتى قال بعضهم المتاع بلغة، معناه شيء يوصلك إلى غاية غير زائد ولا ناقص، بلغة. المتعة بلغة، معناه ما يمكن أن تتعاطاه ليوصلك. أنا هذا تنبيه على ضرورة الاقتصاد والتحري وعدم الاستنزاف والوسطية في الاستفادة من المتاح. إلى حين، إلى زمن، متعة إلى حين، مستقر إلى حين. فإذا هذا التحسيس بالأخطار المحدقة، بالمهمة الدقيقة، وفيه رسالة كبرى لهذا الإنسان ولبنيه من بعده. فلذلك حين جاء تكرار الإهباط أو الهبوط للحديث عن تلقي الهدى من الله المستخلف، هذه الهدى التي هي سر الخلاص من حال العدائية وسر التمكين من استغلال المتاح في الخط لفهجة الكلية المطلقة. هدى من الهدى الدلالة الموصلة لما هو المراد، دلالة الموصلة ممكنة من الوصول. كيف توظف هذا النزوع فيك، وكيف توظف الإمكانات التي بين يديك وفق هدى الله الذي يشرح لك طبيعة نفسك وحقيقة هذه الدنيا المتاحة والزمن الذي هو غيب بين يدي استفادتك من هذا المحيط الهائل. بين الهبوطين إشعار بخاصية في هذا المستخلف فريدة، وهو قدرته على أن يغتسل من أكداره وظلماته وأن يتشدد وأن يتجاوز أخطاءه وأن يصلح الفاسد من أمره، وهي هي وهي التي كان لأجلها الإعداد الأولي في جنة الإخلاد. فتلقى آدم من ربه كلمة، سواء قرأنا قراءة جماعة أو قراءة ابن كثير، فتلقى آدم من ربه كلمة، وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول. فتلقى آدم من ربه كلمات على أن الكلمة التي تلقته، وفي هذا الإسناد إليها تنويه بسبب التوبة، وأن هذه الكلمات ففي تنويه بالتوبة بما كانت به التوبة، أو تنويه بالتائب فتلقى آدم، والمناسب قراءة الجماعة أنسب لمقام التكريم، وإن كانت الأخرى أيضا تفتح عيوننا على حقيقة ما كانت به التوبة وهو هذه الكلمات العظيمة. وفي كلمة الفاء العطف بالفاء إشارة إلى شيء، قال بعض العلم وهذا قلة، الفاء هنا فاء اعتراض، فيك الواو التي تكون في جملة الاعتراض التي لا محل، وجاءت بينهما، هذا صار الألوسي وغيره، بين الفاء هنا معترضة. فكان هذا الإهباط الثاني هو الهبوط الأول، وإنما لما فصل لبيان المقترن فصل بالتوبة التي هي السر في البابين، للإشعار بأن هذا اللون من ألوان التدنية، هذا الإنزال لا يجعل هذا النازل فاقدا للفضل أبدا، فإنه على نزوله مستعد لأن يغتسل ويتصل وأن يتكمل وأن يتجمل، وهذا سره. فتلقى أو تكون الفاء فاء التعقيب، معناها أنها بادر بالتوبة، ففي تنويه بهذه الخاصية إذا كانت بشرطها وعلى مقاس الفضل فيها، وهي أن تكون كاسمها تداركا، فتكون فيها المبادرة دون استئناء واحدة. لذلك قال سيدنا ابن عاشر: وتوبة من كل ذنب يجترى أن تجيب فورا مطلقا، أي من الكبيرة والصغائر والصغيرة، وهي الندم بشرط الإقلاع وترك الإصرار واليتلافى ممكنا ذا استغفار. فأشار إلى شرائطها وأركانها، كانت شرائطها صحة شرائط كمال. فتلقى آدم على قراءة الجماعة هو المتلقي، التلقي هنا يدين بشيئين، باشتياق المتلقي أن آدم كان متعلقا بالمتاب، تلقى عندنا تفعل في العربية من معانيها لا معاني كثيرة تصل بضع عشرة معنى في الصيغة الصرفية في دلالة الصيغة، ومنها مطاوعة فعالة، لقاه الله الكلمات فتلقاه، عند قابلية لتلقي، سواء بسم التلقي بالإلهام أو بالكلام، كلمه الله فيه أوحى إليه أو جعله يقبل هذا اللون من الفهم الفهم فيما حصل له، ونعرف كيف يعود بعد أن أخرج. هل حج قولي قائل: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ أوطاننا الأولى هناك، ولكن لم يحل القرآن في قضية العوجة بمسألة الرجوع، إن إلى ربك الرجعة، ارجعي. ولو قالوا رجع إلا إذا كان بدؤه من هناك، ففي تأكيد على أن كنا هناك في الأصل الذي هو آدم. خطاب الوحدة حاصل وملح ومركز في خطاب القرآن. فتلقى آدم، تتلقى الملائكة اشتياق، تشتاق إلى رؤية تلقاه الملائكة الطيبين. ولما الخن تتلقى مع المشاكلة، حتى لا يقول قائل: ولماذا قيل في حق الأشقياء تتلقى ظالمي أنفسهم؟ أنا مشاكلة، ولا قلنا نكتتها في الباب. فتلقى آدم، هو المتلقي المبادر بالفاء، والتلقي اشتياق. آدم ربي ماذا تلقى من ربه؟ احنا عندنا الجار ومجرور كان في الأصل صفة، نمشي في الجملة. ثم لما قجم تلقى آدم كلمات من ربه، لما قجم صار في محل الحال في محل النصب، هذا شبه الجملة في محل النصب ينحال، ليس له شواهد العرب. فلو أخر صلى لكان محتمل أن يكون نعتا، تلقى آدم كلمات من ربه، تكون كلمات لنا نكرة، لأن شبه الجملة وكل جملة تكون بعض النكرات نعوتا، لكن هنا لما تقدمت صارت حالا، حالة كونها من ربه. وعنوان الربوبية هنا يدين به البر، لطف الله، فضل الله، الذي هي عدم لقبول التوبة، تاب عليه ليتوب. فالتوبة سابقة من ربنا إلينا، تلقى كانت آتية. ذلك الاستعداد الذي فيك بالفطرة بما ودع الله في نفسك من نزوع للرجوع والتدارك هو الذي عنونا هنا بالتلقي. أنت مستعد لأن تتلقى المتاع، هذه خاصيتك احفظها حتى لا تنسخ آدميتك، سر انتسابك للوالد. علم آدم، احفظ هذا، علمه فتعلم، بل وعلم فأنبأه، وهنا لقاه فتلقى. هذا من التعلم والتلقي خاصيتان فيك، انتبه. سر آدميتنا الاستخلافية، حفاظ على هذا الزوج، تعلم تلقي المتاع، تعلم الكتاب وتلقي المتاع. وتلقى آدم من ربه محسن إليه كلمات فتاب عليه، أو تلقته الكلمات، وهذه من الأفعال التي يقال فيها يعني لا تختلف باختلاف النسبة، لو نسبت إلى المفعول أو الفاعل كانت على حد سواء. قال: تلقيته وتلقاني، وبلغته وبلغ، وإن كانت يعني على قراءة المكي تحمل على البلاغة والبلوغ بعلاقة السببية المجازية. هنا تلقى آدم من ربه كلمات، أي بلغته الكلمات، يكون من البلاغ هو الأقرب. وإنما نسب إلينا كان سببا في التوبة، وهذا تنويه به بهذه الكلمات، ويطرح السؤال: ما هي هذه الكلمات؟ فالأقرب هذا عليه كثير أنها ما أفصحت عنه قصة في موارد أخرى. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. هذه الكلمات يعني جمل مفيدة، وكلمة بها كلام قد يؤم. كلمات، وفي جمع التكسير دل على القلة، كلمات، ولكن التنوين يجبر ما دل عليه العدد من القلة على قلتها عظيمة، فتنوينه تعظيم. كلمات حيث البنية دلت على القلة، كلمات أي عظيمات، فنأب التنوين عن الصفة جليلات. ووجه كونها جليلة على القول بأنها هي ما أفصح عنه هذا محمد ربنا، أي يا ربنا، ففيه نداء الله في مقام التوسل بأعظم الأسماء في باب الدعاء، أعظم الأسماء مطلقا في مقام الإجلال هو اسم الجلالة، الله يا الله، اللهم. وأعظم الأسماء في باب الطلب يا رب، ولذلك أدعية القرآن يطرد فيها يا رب. قال ربي اغفر لي، قال ربي إني ظلمت نفسي، قال ربي أي يا ربي. واضطرد مع حذف يا، قال ربنا لا تجد يا ربنا، بما يوجن بأن هذا الذي تناجيه لا يحتاج إلى يا، حتى إلى يا. هذه الياء أداة المناجاة، بل ذكر ربي تايا جاء الاضطراد بحذفها في مقام المناجاة، ذكر ربي احتل. واضطرد الحذف ليا ومضاف نفس في باب رب في النداء، هنا إذا يحذف ياء ويحذف ربي اجتزاء بالكسرة عن الياء، أنا قريب منك. هو كما نقول احنا يسمح الله لنا في لغة الصحافة، هو في انتظارك قبل أن تفيء إليه. آدم نوه باسمه هنا في مقام التوبة كما نوه به في مقامات التكريم، اسجدوا لآدم ويا آدم اسكن، يقول فأزلهما فطوى جكرهما في محله، في محل الذي لا يليق بهما طوى ذكرهما، هذا ألوان من اللطف الإلهي في مقام التكريم. فتلقى آدم من ربه كلمات، وانتبهوا هذه الكلمات نقرأ فيها شرائط التوبة ثلاثة، وهي ندم نسميه اعتصار، واعتذار نسميه استغفار، وترك الإصرار بعد الإقلاع. إذن ثلاثة، أحدهما فعل القلب وهو الندم، ثاني ما فعل اللسان وهو الاعتذار، وثاني ما فعل الجوارح وهو ترك الإصرار. ثلاثي الشروط، وفي الحق الجدر واحد وهو الندم. والندم في أصله ثمرة المعرفة، معرفة ماذا؟ جرم المخالفة، عظمة يعني قبح الجناية، واتهام النفس، وثالثها السكون أمام جريان المقادير، استجهار للضعف في مقام القهر الذي هو صورة للبر الإلهي. قال ربنا يا ربنا، فتوسل إلى الله بإحسانه. وتعلمون أن مما يفتح الباب للاستجابة والاستجابة هو أن تطرق الباب بأدب، هو هذا يا رب. ثم بعدها الاعتراف بالخطية، ظلمنا أنفسنا، هذا الظلم لم يلحق وأنت العلي، وإنما وقع علينا شؤم خطيئتنا، ويكفينا أننا خرجنا، وهذه أثار المخالفة. فكيف، فماذا سيجاد بعد هذا من ألوان الطرد؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، احنا فوتنا هذه الحظوظ، هذه التحفة. ولا يقر شعور بالظلم إلا إذا شعرت بفظاعة الجناية، معرفة وفيها ترجع لتعظيم النهي وتعظيم الأمر وتصديق الوعيد، الأمور لابد. ألوان من المعرفة هي التي تفجر الندم الذي نسميه اعتصارا قلبيا إزاء هذه الخطيئة، ظلمنا أنفسنا. ثم أكثر من هذا، وإن لم يكن منك ترك للمؤاخذة في سهل في الإثم، ورحمة في الآنف في الآتي من العودة إليها، إلا تغفر لي الماضي وترحمني في الآتي. هذا فيه في تحسيس بأن النفس لا أمان من أن تغادر هذا اللون من الوان الشان شأنها الانحراف، وإلا تغفر لي شطرا وترحمني في الآتي عصمة حافظا أكون من الخاسر. تغفر لنا وترحمنا لنكونن قطع بالجزم بالتأكيد من الخاسرين. إذن في هذا الإعلان إن شاء الله نضم إليه مفصله حبل الأمة حين سئل عن الكلمات مما أخرجه الحاكم في مصدره وصححه، وفيه توسلات أربعة أو خمسة تبين أيضا عن معنى الكلمات التي وتلتقي مع هذا ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتذار واعتراف، وإن لم تغفر لنا توحيد اللجأ، توحيد الالتجاء، أنت وحدك الغافر، فلا سكك مغفرة تعطى لقديسين، أنت الغافر، الله يريدك أن تعترف له، وإلا تغفر لي، لا تغفر لنا، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. غفر الماضي والستر في الآتي، إذا أنت على خط الاتصال بربك، وهنا حرف المسألة وسر الوصل. أنك حين استوحشت من الشيطان الرجيم عدوك الأبدي الذي أزلك وأخرجك، فقال الجهة الوحيدة للالتجاء العاصم الضامن هو هذا اللون من ألوان الوصل بالله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.